إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة ونصح للأمة فكشف الله به عنا الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين، ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، ما ترك شيئا مما يقربنا من الجنة أو يباعدنا عن النار إلا وأخبرنا به، فاللهم اجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وأزواج أمهات المؤمنين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن المنهج الرباني في تربية الأمة له وسائل وله صور، من هذه الصور ومن تلك الوسائل التربية بالقصة، والقصة القرآنية إنما تنقل لنا حدثاً جللاً وقع في الأمم السابقة، فنقرأ القصة ونتدارس ما تنطوي عليه من العبرة. وقد قال ربنا جل وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. القصة منهج تربوي رائع لمن يقرأ ويتدبر. واليوم أيها الكرام نتوقف مع قصة من القصص القرآني، والقصة وقعت في زمان بني إسرائيل، هناك من قال أنها وقعت في زمن داود عليه السلام، وهناك من قال أنها وقعت في زمن سليمان ابنه، وهناك من قال أنها وقعت في زمن موسى. والذي يعنينا من القصة أيها الكرام هو ما تنطوي عليه من العظات والعبر. والقصص القرآني أحيانا يغفل ذكر أسماء أشخاص القصة أو تحديد الزمان أو المكان، فربنا جل وتعالى لو علم أن في ذكر ذلك مزيد فائدة لذكر، ولكننا تأدبا مع القرآن الكريم نسير حيث مضى القرآن ونتوقف حيث توقف. قصة أصحاب السبت وقعت في قرية كانت على شاطئ بحر. هذه القرية قال بعضهم أنها كانت أيلة أو أيلات أو العقبة أو طبرية، وتحديد القرية لن يزيدنا فائدة، لكننا سندور مع القصة تدبرا واستخراجا للعظات والعبر. ربنا جل وتعالى يقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. بداية أود أن أؤصل لمسألة قصص بني إسرائيل، وأقول إن قصص بني إسرائيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: هناك قسم يجب تصديقه، وهناك قسم يجب تكذيبه، وهناك قسم لا يجب تصديقه ولا تكذيبه. فالذي يجب تصديقه كل ما ورد في النص القرآني أو فيما صح عن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك قسم يجب تكذيبه، وهذا القسم الذي ينال من قداسة الرب العلي أو ينال من عصمة أنبياء الله ورسله، كهذه الأخبار التي تروي أن لوط عليه السلام شرب الخمر ثم سكر وزنى بابنتيه. هذه أخبار مكذوبة، ما ينبغي أن نصدقها أو أن نسلس إليها عقولنا. وهناك أخبار لا تصدق ولا تكذب، كخبر الرجل الذي كان نديما وجليسا لسليمان عليه السلام، ودخل يوما ملك الموت والرجل في حضرة سليمان، فجعل ملك الموت يتفحص الرجل ويحد النظر إليه. فلما انصرف ملك الموت سأل الرجل سليمان: من هذا؟ قال: إنه ملك الموت. قال: والله لقد رأيته يحد النظر إلي كأنه يطلبني، والله لا أرضى أن أكون في أرض بها ملك الموت. وسأل سليمان أن يأمر الريح أن تحمله إلى بلاد الهند، وفعل سليمان وحملت الريح الرجل إلى بلاد الهند. وعاد ملك الموت إلى سليمان فسأله سليمان فقال: لقد أخذتني الدهشة وسيطر علي العجب حينما رأيت الرجل بين يديك في هذا المكان، وأنا مأمور بقبض روحه بعد لحيضات في بلاد الهند. إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطير. هذا الخبر لا نصدقه ولا نكذبه، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فعساكم إن صدقتم أن تصدقوا بباطل، أو إن كذبتم أن تكذبوا بحق. وهذا النص يتماشى مع قول الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أصحاب السبت هم اليهود، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أي أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا، وكان هذا اليوم يومهم أي يوم الجمعة. يوم الجمعة هذا هو أفضل أيام الأسبوع، فجعل الله تعالى يوم الجمعة لليهود فلم يوفقوا إليه، وجعله للنصارى فلم يوفقوا إليه، ثم هدى الله تعالى أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهدانا الله تعالى إليه، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا أي السبت، والنصارى بعد غد أي الأحد. فمن إكرام الله تبارك وتعالى لأمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل لها يوم الجمعة. ويوم السبت عند اليهود كان يوما معظما يحرم عليهم فيه العمل، يحرم عليهم فيه التكسب والارتزاق، لأنهم كانوا مأمورين أن يتفرغوا للعبادة في هذا اليوم. ونحن في يوم الجمعة جعل الله تعالى لنا هذا اليوم تعبدا، ثم لم يحرم علينا الارتزاق والتكسب فيه. فهذه القرية كانت حاضرة البحر، أي على مشارف البحر أو قريبة من شاطئ البحر. وربنا تبارك وتعالى يقول للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: واسألهم أي محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر. سلهم، أخبرهم، أعلمهم. ومن المفترض أن السائل ينتظر جوابا من المسؤول، لكن في هذا الموطن النبي هو السائل، والنبي هو المجيب، والنبي هو الذي سيعلمهم ويخبرهم بطائفة من أجدادهم الملاعين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. هؤلاء القوم كان الصيد مصدر كسبهم وارتزاقهم، وقد حرم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت، وأباح لهم الاصطياد في سائر أيام الأسبوع، وعظم الابتلاء حينما تختفي الحيتان والأسماك أيام الإباحة، ثم تأتي في يوم السبت الذي حرم الله تعالى عليهم فيه الاصطياد، تأتي بكثافة وغزارة، تأتي شرعة، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، وكأن كل حوت يحمل شراعا كشراع المركب، وكأنه يعلن التحدي. وكانت الحيتان كأن الله تعالى أوحى إليها أنها بمأمن من الاصطياد في هذا اليوم، فكانت تختفي في سائر أيام الأسبوع ثم تظهر في هذا اليوم. فاحتالت اليهود على شرع الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل الله اليهود. احتالوا على شرع الله تعالى بأدنى الحيل، ومن احتال على شرع الله تبارك وتعالى ففيه صفة من صفات اليهود، لأنهم أول من احتال على شرع الله. ومن الاحتيال المحرم تسمية الأشياء بغير أسمائها، كتسمية الخمر، المشروبات الروحية، أو تسمية الأغاني والموسيقى بغذاء القلوب، أو تسمية الفوائد الربا بالفوائد. هذه من المغالطات. الحرام حرام والحلال حلال. الحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحله الله. وتغيير الاسم لن يغير من حقيقة الشيء. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، وكان ذلك عقوبة من الله تعالى لهم على فسقهم وبروقهم وتمردهم على شريعة ربهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ماذا صنعوا؟ حفروا الأخاديد والبرك، ونصبوا آلات الاصطياد كالشباك والجوبية اللي احنا بنسميها، بحيث إذا دخلت الحيتان لا تستطيع الخروج. نصبوها في يوم الجمعة، ثم تأتي الحيتان في يوم السبت وتقع في الفخاخ، ويغلق عليها القنوات، ثم يصطادونها في يوم الأحد. حينما فعلوا ذلك انبرت طائفة من المصلحين، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان، وإن عزوا وندروا وقلوا. نعم، انبرت هذه الطائفة لتلك العصبة المجرمة الآثمة المتمردة المحاربة لأوامر ربها. انبرت هذه الطائفة وقالوا: إن ما فعلتموه يؤذن بالخراب والدمار، فاتقوا الله ودعوا ما تصنعون. فهنا أمامنا طائفتان: الطائفة الأولى العاصية المتمردة المفسدة، والطائفة الثانية الناصحة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر المصلحة. ثم انبرت طائفة ثالثة سلبية مثبطة معوقة، رددت كلاما كلما رأيت من يأمر أو ينهى وجدت من يتصدى له. خليك في حالك. طب وانت مالك؟ هو انت لا تصلح الكون؟ سيب كل حي بحاله وربنا يحاسب الكل. لا لا يا حبيبي، مش كده. انت حر ما لم تضر. اذا كانت حريتك ستكون سببا في اغراق المجتمع واهلاكه فليست لك حرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا المعنى في الحديث الذي رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. ومعنى استهموا أي اقترعوا، استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا، إذا أرادوا أن يشربوا، مروا على من فوقهم فكرهوا ذلك، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لنشرب منه ولم نؤذ من فوقنا. احنا بيننا وبين الماء من هنا جدار السفينة، فبدلا من الصعود والهبوط والمرور على من فوقنا وبدلا من إيذائهم وتكدير صف الراحة عندهم، نخرق خرقا في السفينة لنشرب منه. وبدأوا في خرق السفينة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. هذا المثل يجسد لنا واقع المجتمعات، يجسد لنا واقع المجتمعات حينما يشذ بعض أفرادها، حينما ينحرفون عن الجادة، حينما يطلب كل واحد لنفسه أسلوبا وطريقة يتعامل بها، وإن كان يخرب في المجتمع. إن برت طائفة ثالثة، طائفة سلبية، قالت للطائفة المصلحة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ أنتم مالكم مالهم؟ لم تعظون؟ ما فائدة الوعظ إذا كان الله تعالى قد قدر عذابهم؟ لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لا تيأس، لا تستسلم، إن رأيت منحرفا انصحه وادعه وخذ بيده، انصحه نصيحة لا تجريح فيها، وتعامل معه معاملة الطبيب الرفيق مع المريض، خذ بيده وترفق به وانصحه لله، وأطل النفس معه في النصيحة، ولا تبتئس ولا تستسلم، فلعل الله تعالى أن يكون قد كتب له الهداية على يديك. انصحه 100 مرة ولعل الهداية ستأتي في المرة الواحدة بعد 100. لكن لا تكن سلبيا. رب العزة تبارك وتعالى جعل الأفضلية لهذه الأمة حينما أقامت تلك الشعيرة ورفعت لواء الشريعة، قال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رب العزة تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الأمة ما استحقت الخيرية إلا بهذه الميزة التي اختص الله تبارك وتعالى بها، على حين أن الله تعالى لعن أمة بأكملها على لسان نبيين كريمين ورسولين جليلين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وأول ما نزل النقص وأول ما حل العذاب في بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل على المنكر فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، ثم يلقاه من الغد على نفس المنكر فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله تعالى قلوبهم بقلوب بعض. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والأمر بالمعروف لا يكون إلا بمعروف، والنهي عن المنكر لا يكون إلا بغير منكر. فلقد شرع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يتحقق به رضوان الله رب العالمين، فإذا ترتب عليهما منكر أعظم فلا يجوز الإنكار. نعم، هناك مرحلة من المنكر لا يجوز معها الإنكار، لأن المنكر المترتب على الإنكار سيشيع فوضى وستعم من وراءه فتنة تأتي على الأخضر واليابس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ولفت أنظارنا إلى أن مراحل الإنكار ثلاثة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعند مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، أي تأتي من بعدهم قرون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم إنكار القلب بأنه جهاد. يعني قد ترى المنكر لا تستطيع تغييره، يكفيك من الله أن يرى احتراق قلبك. وكان سفيان الثوري يقول: والله إنني لأرى المنكر لا أستطيع تغييره فأبول دما، أتبول دما، لأن الكبد يحترق والفؤاد يتمزق لانتهاك حرمات الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم وصف إنكار القلب بأنه جهاد، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لكن من رضي وتابع، من وافقهم على ما هم عليه، فليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة، يقول ربنا جل وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وفي الخبر أن الرجل يأتي يوم القيامة متعلقا برقبة الرجل ويقول: أي ربي، خذ لي حقي منه. فيقول الله تعالى وهو أعلم: وما حقك عنده؟ فيقول: يا رب، لقد رآني على المنكر فلم ينهني. إذا رأيت إنسانا هو على المنكر وأنت على يقين أنه لن يتخلى عن منكره، هذا لا يمنعك من أن تأمره وأن تنهاه، أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، لتقيم الحجة عليه أمام الله، حتى لا يأتي يوم القيامة متعلقا في رقبتك ويقول: يا رب، لقد رآني على المنكر فلم ينهني. بعدها يقول الله جل وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. ومن أعظم العقوبات أن يذكرك الله تعالى عملا من أعمال الخير ترقى به أو تصل به إليه، ثم سرعان ما تنساه وتتجاهله. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. سبحان الله رب العالمين، أنجينا الذين ينهون عن السوء، نعم، لأنهم مصلحون، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ووجود الصالحين ليس صمام أمان من عذاب الله، فقد ينزل عذاب الله وبيننا صالحون. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث زينب بنت جحش أنه صلوات الله وسلامه عليه قام ليلة من نومه فزعا وقال: سبحان الله، سبحان الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا، وحلق بإصبعيه هكذا. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم نعم، إذا كثر الخبث. فالصالحون ليسوا صمام أمان من العذاب، لكن المصلحين هم صمام الأمان. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هؤلاء المصلحون كتب الله تعالى لهم النجاة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والطائفة الثالثة سكت القرآن عنها تحقيرا لشأنها، فلا يستحقون أن يذكرهم القرآن حتى ولو بالشر، نعم، تحقيرا لشأنهم. ما الذي حصل لهؤلاء أيها الكرام؟ الذي حدث أن الطائفة المصلحة حينما رأوا الطائفة المفسدة قد تمادوا في غيهم وإفسادهم وضلالهم، بنوا حائطا حاجزا بينهم وبينهم. ثم مرت أيام فافتقدوهم ولم يجدوهم، فذهبوا يبحثون عنهم، فإذ بهم قد مسخوا قردة. نعم، مسخوا قردة هؤلاء المعتدون في السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخوا قردة حتى أن القرد كان يعرف قريبه من هؤلاء، كان يعرف قريبه فيدنو منه فيقول له قريبه: أنت فلان، فيومئ برأسه: أي نعم، هكذا، دون أن يتكلم. ثم يبكي، يقول له: ألم نأمرك؟ ألم ننهك؟ ألم ألم؟ فظلوا على ذلك 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، وفي اليوم الثالث هلكوا جميعا. عقوبة المحتالين على شرع الله رب العالمين. أيها الكرام الفضلاء، في القصة دروس كثيرة لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يسر لنا أسباب الهدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين.